أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الثانية، هل المناط على الغرر النوعي أو الغرر الشخصي؟ بعدما أثبتنا لزوم معرفة قدر المثمن كمعرفة قدر الثمن، نبحث الآن أن الغرر المبطل للبيع هل هو الغرر النوعي لدى نوع العقلاء أو الغرر الشخصي لدى نفس المتبايعين؟ وإن لم يكن لدى نوع العقلاء غرر، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن المناطة على الغرار النوعي وليس الغرار الشخصي. وبالتالي فحتى لو لم يوجد غرر شخصي، إلا أن هناك غرر نوعي، فهذا كافي للبطلان. وبعبارة أخرى، الغرر مجرد حكمة لا أنه علة، فلا يدور الحكم مدار وجود الغرر، كما هو الحال بالنسبة إلى العدة للمطلقة. فعدم اختلاط المياه مجرد حكمة، فلا يدور الحكم مدارها، وبالتالي فيجب على المرأة المطلقة أن تعتاد على كل حالة. وإن أمنت من اختلاط المياه، والدليل على هذا الاحتمال هو إطلاقات الأدلة، حيث إن الأدلة التي دلت على اعتبار العلم بقدر المثمن ثلاثة: الإجماعات، ونهى النبي عن بيع الغرار، والأخبار المعتبرة الواردة في بيع المكيل والموزون كصحيحة الحلبي. وهذه الأدلة الثلاثة مطلقة، حيث لم تنط الحكم بالغرر الشخصي، بل قالت يجب العلم بمقدار المثمن مطلقا، كان هناك غرر شخصي أم لم يكن. فالغرر إذن مجرد حكمة لا أنه علة يدور الحكم مدارها، فهو نظير سائر الشروط المعتبرة في المعاملات، كالعلم بقدر الثمن مثلا، فإن عدم العلم والغرار ملحوظ على نحو الحكمة، يعني الغرر النوعي. ويترتب على ذلك أنه لو باع شخص مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان، سواء من جنسه كحمطة بحمطة أو من غير جنسه كحمطة بتمر أو بشعير، من دون كيل أو وزن، بل اكتفاء بالمشاهدة، إلا أن القيمة لهذه الحنطة الموضوعة في الميزان وهذه الحنطة الأخرى أو الرز الموجود في الميزان متساوية، لكن لم يعلم بالدقة بمقدار الكيل والوزن، وأنه كيلو أو أقل بقليل أو أكثر بقليل، فهنا يحكم بالبطلان لا بالصحة، لأن المدار على الغرر النوعي، والغرر النوعي موجود، وإن لم يكن هناك غرر شخصي. فالغرر مجرد حكمة، لا علة يدور الحكم مدارها، بل لابد من العلم. وهنا لا يعلم بمقدار المكيل والموزون، حيث لم يوجد كيل أو وزنون، بل القيمة معلومة أن هذا مساوي قيمته لذاك، إذن فالبيع باطل. الاحتمال الثاني أن يكون المناط على الغرر الشخصي لا النوعي.
مش المفروض أن لا يكون غرر للتساوي بينهما، وإن كنا نجهل.
إيه، لكن البيع باطل. يعني لا يوجد غرر شخصي، شخصي لا يوجد، أنت تعلم أن هذا مساوي لهذا في القيمة، لا يوجد غرر، لكن يوجد غرر نوعي لدى نوع العقلاء، عندك وعندي لا يوجد، لكن الغرر النوعي موجود لوجود الجهالة بمقدار كل منهما، فيكون البيع باطل. المناط على العلم بالمقدار، الغرر الذي ذكر في النصوص مجرد حكمة، والعلم غير ماو موجود، حكم تعبدي بعد أنك لابد أن تعلم، سمونا علاقة. الاحتمال الثاني أن يكون المناط على الغرر الشخصي لا الغرر النوعي، فالغرر إذن علة للحكم، فمتى ما وجد غرر بطل البيع، متى لم يوجد غرر صح البيع. وهذا هو المستفاد من هذه الأدلة كالإجماع، فإنه دليل لبي القدر المتيقن من ما إذا كان هناك غرر شخصي. وكذلك النبوي نهى النبي عن بيع الغرر، فالغرر هو العلة للحكم، فيدور الحكم مدار وجود الغرر الشخصي. وكذلك المستفاد من الأخبار، فإنها محفوفة بالإجماع وبالنبوي، فتحمل على ذلك أن المناط على الغرر الشخصي، وبناء على ذلك تترتب صحة البيع في موارد كثيرة لعدم وجود غرر شخصي، مع أنه يوجد جهالة بمقدار المبيع مثلا. فمن هذه الموارد المورد الذي تقدم، وهو ما لو باع البائع مقدارا من الحنطة بما يقابله من دون أخذ كيل أو وزن، لكنهما متساويان في القيمة، فحينئذ لا يلزم الغرر فيصح البيع، مع أنه توجد جهالة حيث لا نعلم لعل وزن هذه الحنطة كيلو أقل أكثر. المورد الثاني، ما إذا كان للمتبائعين حدس قوي بالمقدار بحيث يندر عدم إصابة حدسهما، فعادة يكون حدسهما مصيبا، كما إذا قال البائع للمشتري بعتك هذا الكيلو من الحنطة بدرهم، مع أنهما لم يزنا هذه الحنطة لكن حدثا بأنها بمقدار الكيلو، فحينئذ يصح البيع لعدم وجود غرر شخصيا. المورد الثالث، ما إذا كان المبيع قليلا بحيث لم يتعارف وضعه في الميزان، كما إذا باع البائع قليلا من الدهن بثلث واحد، والدهن مما يوزن عادة، إلا أن هذا المقدار القليل الذي هو بمقدار حبة أو حبتين لا يوزن عند العرف، فحينئذ يصح البيع لعدم وجود غرر شخصيا، وإن كانت هناك جهالة بمقدار هذا الدهن. المورد الرابع، ما إذا كان المبيع كبيرا أو كثيرا بحيث لا يوزن أو يكال عادة، حيث لا يوجد ميزان يستوعبه أو مكيال يقبله كزبرة من الحديد، حيث لا يوجد لها ميزان في ذاك الزمان مثلا، كما إذا باع البائع زبرة من الحديد ب100 درهم، فحينئذ يصح بيعها بلا حاجة إلى الوزن أو الكيل، لأن هذا هو المتعارف أن تباع بالمشاهدة لعدم وجود ما يقبل أن يزنها أو يكيلها. وقد نبه على ذلك العلامة في القواعد، وكذلك المحقق الكركي في شرح القواعد، فتحصل إذن مما تلونا أنه يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أن المناط على الغرر النوعي للغرر الشخصي، وبالتالي فيجب العلم بمقدار الثمن وأيضا بمقدار المثمن، وإلا يبطل البيع، فلا بد من الكيل والوزن. الاحتمال الثاني أن المدار على الغرر الشخصي للنوعي، فالغرر إذن علة لا حكمة، وبالتالي فمتى ارتفع الغرر الشخصي صح البيع ولو لزمت الجهالة. والثمرة هي التي بيناها في هذه الموارد الأربعة. ما رأيك يا مولاي؟ هل المناط على الغرر الشخصي أو المناط على الغرر النوعي؟ شخصي. لماذا؟ لو كنا والمتحصل لو كنا والإجماع فهو دليل لبي، ولو كنا والنبوي فقد أخذ في موضوعه عنوان الغرر، والعناوين عادة تحمل على أنها عناوين شخصية مثل عنوان الضرر، عنوان الحرج، عنوان الغرر، فكل هذه العناوين ملحوظ فيها الشخصية لا النوعية، وهذا ما ذكروه في قاعدة لا ضرر وقاعدة لا حرج. ولكن لو كنا والأخبار فهي تدل بإطلاقها على اعتبار العين بمقدار الكيل والوازن، لا أن الحكم يدور مدار وجود الغرر وعدمه. إذن بناء على الدليلين الأولين، المناط على الغرر الشخصي، بناء على الدليل الثالث، المدار على الغرر النوعي. يا مولاي، والسيرة ببابك على ماذا؟ ببابك شخصي. وبناء على ذلك لا يبعد أن يكون المدار على الغرر الشخصي، فحتى هذه الأخبار محتفة بالمرتكز العقلائي أو السيرة المتشرعية. فلاحظ، طبق العبارة مولاي، ماكو وقت. قال: ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر، جميع ما ذكر يعني الأدلة الثلاثة، الإجماعات، نهى النبي عن بيع الغرار، الأخبار، هذا مقصود من جميع ما ذكر، هذا الاحتمال الأول، أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي، وإن كان حكمته سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرار، يعني الغرر نوعي، كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط كالعلم بقدر الثمن مثلا، أو القدرة على التسليم مثلا، مما تقدم في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط. إذا بناء على هذا الاحتمال أن الغرر مجرد حكمة، فحينئذ فيعتبر التقدير لابد بالكيل والوازن، وإن لم يكن في شخص المقام غرر. مثاله: كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنس حنطة بحنطة أو غير حنطة برز أو بتام المساوي له في القيمة مثلا، لكن ما حصل كيل ووزن، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأن القيمة متساوية، لأنه مساو للآخر في المقدار، في القيمة مو في المقدار، مساو للآخر في القيمة يعني مقصودة. خب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ويحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيما الأخبار على المورد الغالب، وهو ما كان رفع الغرار من حيث مقدار العوضين موقوفا على التقدير، إذا كانت هناك حاجة للتقدير. وأما إذا كان الغرار مرتفع عند المتعاملين لا يعتبرانه غرار فلا إشكال. وبالتالي نذكر لك موارد، فلو هذا المورد الأول، فلو فرض اندفاع الغرار بغير التقدير كفى، كما في الفرض المزبور الذي تقدم أعلاه. أيضا مورد ثاني، وكما إذا كان للمتبائعين حدس قوي بالمقدار نادر التخلف عن الواقع. مورد الثالث، وكما إذا كان المبيع قليلا لم يتعارف وضع الميزان لمثله، كما لو دفع فلسا وأراد به دهنا لحاجة، فإن الميزان لم يوضع لمثل هذا الدهن القليل، فيجوز بما تراضيا عليه من التخمين. إن قلت بأن الدهن من المكيل والموزون ودل الدليل على اعتبار الكيل والوزن في المكيل والموزون، قلت هذا الدليل محمول على ما هو المتعارف مما يكال ويوزن، ولا منافى بين كون الشيء كالدهن مثلا من جنس المكيل والموزون وعدم دخول الكيل والوزن فيه لقلته غير متعارف، كالحبتين والثلاثة من الحنطة مثلا المورد الرابع، أو لكثرته كزبرة الحديد يا مولاي كما نبه عليه في القواعد وشرحها في القواعد وشرحها وحاشيتها النقطة الثالثة. هل يعتبر العلم بوزن الفلوس؟ رزقك الله فلوسا تفيدك في حياتك فقط، لا تقلبك رأسا على عقب كما قلبت ثعلب الأنصاري. هل يعتبر العلم بوزن الفلوس المسكوكة وشبهها أم لا؟ أفاد المصنف بأنه مما قد ذكرناه من كون المناط على الغرر الشخصي وأن الإطلاقات محمولة على صورة توقف اندفاع الغرار بالكيل والوزن، إذا لم يندفع الغرار إلا بالكيل والوزن فحينئذ نحتاج إلى الكيل والوزن. فمما تقدم يتضح أنه لا حاجة إلى اعتبار العلم بوزن هذه الفلوس المسكوكة بسكة المعاملة. طبعا سابقا كان هكذا، أما الآن نحن نتعامل بالأوراق النقدية مو بالفلوس المسكوكة، فلا حاجة لمعرفة وزن هذه الفلوس المسكوكة حتى لو كانت مما يوزن أو يكال مثلا. ولذلك صرح العلامة بدخول الربا فيها لأنها مما تكال أو توزن، لكن إذا جعلت هذه الفلوس ثمنا وعوضا فلا يتعارف العقلاء على وزنها أو كيلها، بل المناط على النقوش المضروبة والموجودة فيها، فإن هذه الفلوس فيها نقوش تعبر عن القيمة السوقية لها، وهذا المقدار كافي في ارتفاع الغرار. فحال هذه الفلوس المسكوكة كحال المبيع القليل كالحبة والحب والمبيع الكثير كزبرة الحديد اللذين لا يحتاجان إلى كيل أو وزن. ومن هذا القبيل أيضا ما هو من شبه الفلوس المسكوكة كالمركبات من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان، ولم نرها يا مولاي، ما رأينا منذ أن وجدنا لم نرى الدنانير التي عليها صورة. على كل حال يا مولاي، إذن وكذا شبه الفلوس المسكوكة من النحاس والفضة، فلا يعتبر العلم بمقدار النحاس والفضة منها لأن المناط على النقوش المضروبة في هذه النقود، فهي التي تعبر عن قيمتها السوقية. وكذلك الكلام بالنسبة للدراهم والدنانير الخالصة، يعني الفضة والذهب الخالصين، فهما وإن كانا من الأجناس الربوية كما صرح الأعلام فيعتبر فيها عدم الربا، إلا أنها إذا جعلت ثمنان فقد جرى العرف والسيرة العقلائية على ماذا؟ على عدم اعتبار مقدار وزنها، بل المناط على قيمتها السوقية. إذن ففي هذه الموارد الثلاثة وهي الفلوس المسكوكة وما هو من شبه الفلوس المسكوكة كالمركبات من النحاس والفضة والدراهم والدنانير الخالصة، المناط على الغرر الشخصي، فمتى ما ارتفع صح البيع، وإن لم يكن هناك علم بمقدار الوزن والكيل لهذه الفلوس. والوجه في ذلك هو ما قلنا من عدم وجود الغرر، فالعمومات إذن جارية، وهي أحل الله البيع أوفوا بالعقود من دون وجود مانع. إذن المقتضي موجود وهو العمومات، والمانع وهو الغرر مفقود. هذا الوجه الأول شيخ عاشور، ترتيب مولاي تنظيم. والوجه الثاني هو السيرة العقلائية الممضات على صحة هذه المعاملات. نعم نستدرك ونستثني خصوصا الدراهم والدنانير، فبالنسبة للدراهم والدنانير جرى العرف على أن نقصانها عن الوزن المتعارف المقرر يوجب ثبوت خيار العيب لا بطلان البيع. واضح المقصد؟ فلو كان المتعارف أن وزن هذا الدينار 18 حبة وهذا الدرهم مثلا 3 غرامات، واضح؟ فلو تبين بعد وزنه أنه أقل من 3 غرامات أو 18 حبة، حينئذ يثبت خيار العيب، لا أن البيع باطل. واضح المقصد؟ إذن فنستثني خصوص الدراهم والدنانير، فيثبت عند النقصان خيار العيب، بل لا يجوز أيضا الغش والخيانة فيها كما دلت بعض النصوص. وأما بالنسبة للفلوس السود وشبهها، يعني الفلوس المسكوكة وما شبه الفلوس المسكوكة كالمركبات من النحاس والفضة، فهذه لا يثبت فيها خيار العيب وإن كانت أقل من المتعارف، لأنه متسامح فيها بخلاف الدراهم والدنانير. وقد دلت على ذلك بعض النصوص كصحيحة ابن عبد الرحمن، وفي بعض النسخ عبد الرحمن بن الحجاج: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، يعني ما أعطى بمقدار الدرهم، لا أعطى أقل من درهم بمقدار حبة، أعطى أقل من الدرهم بحبة، أقل من الدرهم بحبتين. قال لا لا، حتى تبين ثم قال إلا أن تكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية، يعني الدراهم المسكوكة المغشوشة المتعارف على ذلك، المركبة من النحاس والفضة، التي تكون عندنا عددا. إن شاء الله غير واضح مولاي. واضح الحمد لله. إذن كيف الدراهم الأوضاحية؟ بعضهم قال الدراهم الأوضاحية يعني الصحيحة مثل في الوافي كاشاني، لكن البعض قال الأوضاحية يعني المركبة، هذا الذي تقدمت الكلام عنها الآن، المركبة من النحاس والفضة. ما لحقنا نحن على الأوضاحية، هذا موجودة من زمان الإمام عليه السلام، هذا الأوضاحية. حيث دلت هذه الصحيحة على أن الدراهم والدنانير لا يجوز فيها النقصان، أما غيرها فلا إشكال في ذلك، لأنها تعتبر بالعدد لا بالوزن أو الكي، بخلاف الدراهم والدنانير لأنها تمثل ذهبا وفضة. فتحصل إذن من كل ما تلوناه في هذه النقطة يا مولاي الجليل أنه بناء على كون المناط على الغرر الشخصي، فبالنسبة للفلوس المسكوكة وما هو من شبهها والدراهم والدنانير يصح البيع وإن لم يعلم بمقدار الكيل وزن، لأن المقدار على القيمة السوقية لها. نعم بالنسبة للدراهم والدنانير هناك حالة استثنائية لها، فلا يجوز الغش فيها مع العلم، بل عند ثبوت الغش يثبت خيار العيب للمغشوش. طبق العبارة. قال ومما ذكرنا، يعني من أن المناط على الغرر الشخصي يتجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة، فإنها وإن كانت من الموزون، ولذا صرح في التذكرة بوقوع الربا فيها، إلا أنها عند وقوعها ثمنا تعتبر من المعدودات، إلا أنها عند وقوعها ثمنا حكمها كالمعدود، في أن معرفة مقدار ماليتها لا تتوقف على وزنها، فهي كالقليل والكثير من الموزون الذي لا يدخله الوزن. وكذا شبه الفلوس من المسكوكات المركبة من النحاس والفضة كأكثر نقود بغداد في هذا الزمان، وكذا الدرهم والدينار الخالصان، فإنها وإن كانت من الموزون ويدخل فيها الربا إجماعا، إلا أن ذلك لا ينافي جواز جعلها عوضا من دون معرفة بوزنها لعدم غرر في ذلك أصلا. شوف هذا الدليل الأول، وجود المقتضي فقدان المانع، المقتضي العمومات، المانع الغرر مفقود. الدليل الثاني اللي عبر عنه بالمؤيد ويؤيد ذلك جريان السيرة، سيرة الناس العقلاء، وهي غير مردوع عنها، على المعاملة بها من دون معرفة الأغلب بوزنها. نعم هذا الاستثناء يعتبرون فيها عدم نقصها عن وزنها المقرر في وضعها من حيث تفاوت قيمتها بذلك، فالنقص فيها عندهم بمنزلة العيب، ومن هنا لا يجوز إعطاء الناقص منها لكونه غشا وخيانة، وبهذا يمتاز الدرهم والدينار عن الفلوس السود وشبهها، حيث إن نقصان الوزن لا يؤثر في قيمتها، هذا الفلوس السود وشبهها، فلا بأس بإعطاء ما يعلم نقصه، أما الدراهم والدنانير مشكل. وإلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أشتري الشيء بالدراهم فأعطي الناقص الحبة والحبتين، يعني ينقص من الدرهم مقدار حبة أو حبتين، قال لا حتى تبين، ثم قال إلا أن تكونا نحو هذه الدراهم الأوضاحية، إذا مثل هالدراهم هذه ما يعتبر فيها وزن إلى آخرة، التي تكون عندنا عددا، هذا بالعدد مولاي. وبالجملة فإن أعطى، يعني المتحصل الآن مما تلون الملخص، فإن أعطى الحكم بوجوب معرفة وزن المبيع وكيله مدار الغرر الشخصي قريب في الغاية، قريب في الغاية، يعني قريب هذا القول أن المناط على الغرر الشخصي، إلا أن الظاهرة كونه مخالفا لكلمات الأصحاب في موارد كثيرة، وإن كان هو قريب ليس ببعيد لكن مخالف لكلمات الأصحاب. النقطة كيف؟ وعليه يعني يقول لك هو بعد خلاص اختار أن الغرر الشخصي صناعيا، هسه بيحتاط هو في مقام الصناعة المناط على الغرر الشخصي، لكن يقول ترى هذا النتيجة التي وصلنا إليها مخالفة لكلمات الإعلام، لكن نحن والأدلة، الأدلة واحد وكلمات الإعلام واحد، لو كنا والأدلة الغرر شخصي، لو كنا وكلمات الإعلام الغرر نوعي، فلا بد من العلم بمقدار الكيلي والوزني، فهذا يؤثر على مقام الفتوى يعني ليس أكثر. هذا مبنى بأنه يسقط الظهور، ظهور الأدلة يعني مخالفة الأصحاب، لكنه طبعا هذا مخالفة المشهور، إذا المشهور يخالف يسقط الظهور للناس، لا يحرز وثوق أو لا يوثق به، أما إن قال مخالف لكلمات الأصحاب هسه المشهور كذا ما وضح معلق، يعني ما هو مقصوده؟ هل المشهور إذا كان مخالف للمشهور صحيح؟ تقدم من أن مخالفة المشهور كما تسقط الرواية سندا تسقطها أيضا دلالة، أما هنا ما وضح، كلام عام كلمات الأصحاب.
لا نعلم بمقدار الموزون أو المكيل، ومع ذلك لا يوجد غرر نوعي، يعني حتى في الأمثلة اللي ذكرها قبل قليل، الأمثلة الثلاثة المقدار القليل حبتين أو ثلاثة، عادة النوع لا يرى فيها غرر، أو المقدار الذي مثل كزبر زبرة الحديد، عادة النوع لا يرى فيها غرر، ليس فقط الشخص.
يعني هذه حتى في النوع لا يوجد فيها غرار، إذا كان حتى المصنف يدعي أنه يوجد غرار نوعي، يعني هذا نوع العقلاء، نعم بعض الأفراد صحيح لا يوجد عندهم غرار، لكن بالنسبة للنوع ما دام لم يعلم بمقدار الوزن وإلى آخره فيعتبر يوجد غرار. أما إذا نقول حتى غرار نوعي لا يوجد كما لا يوجد شخصي، بعد أوضح وأوضح الصحة كلام، على فرض أنه يوجد غرار.
عادة عندما يعرض على النوع بعض مثل بعض هذه الأمثلة يرى غرار،
يختلف من مجتمع إلى مجتمع ومن شخص إلى شخص، فبعض حتى في الحبة يحاسب، أي حبة صغيرة يقف معك ويحاسب ويدقق، والبعض لا يتسامح. نعم، ولذلك مثلا ما نريد نمثل مولاي، أي يعني يختلفون من مكان إلى مكان. نعم، ولذلك على كل لا تخلينا نمثل مولانا. خوب ها نكمل حتى ننهي هذا كله. النقطة الرابعة، هل يجب معرفة العدد في المعدود أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان، القول الأول وجوب معرفة العدد فيما يعد، فلو باع البائع بيضا وكان من المعدود أو جوزا مثلا، فيجب معرفة عدد هذه البيضات وعدد هذا الجوز، وإلا يكون البيع باطلا. فكما يعتبر معرفة مقدار المكيل ومقدار الموزون، أيضا يعتبر معرفة مقدار المعدود. ويدل على ذلك دليلان. الدليل الأول الإجماع، كما هو المستفاد من قوله بلا خلاف ظاهر. الدليل الثاني تقرير الإمام عليه السلام في صحيحة ابن مسكان أو الحلبي المتقدمة التي أشرنا لها بالأمس. سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجوز لا نستطيع أن نعده، فيكال بميكال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد، قال لا بأس به، حيث دلت على أن هناك وضوح في أن المعدود يعد. ولذلك السائل قال إذا لم أستطع أن أعده هل أكتفي بكيله؟ والإمام أقره على ما هو مرتكز عندهم من اعتبار العدد في المعدود. القول الثاني ما ذهب له المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة، وهو عدم اعتبار العدد في المعدود، فيصح بيع البيض بالمشاهدة أو بيع الجوز بالمشاهدة من دون حاجة إلى عده. والدليل على ذلك هو وجود المقتضي وهو العمومات، أحل الله البيع، أوفوا بالعقود وفقدان المانع، حيث لا يوجد مانعون من صحة البيع في المعدود من دون حاجة إلى عد إلا هذه الصحيحة المدعات بأن الإمام قد أقر فيها ولا ظهور فيها للإقرار من الإمام عليه السلام، فإن هذا راجع إلى كلام السائل، وليس الإمام مضطرا لأن يبين له اشتباه ما عنده من ارتكاز، لأنه لا يؤثر على الأحكام الشرعية. لو كان يؤثر ويضر لكان على الإمام التنبيه، أما إذا كان يعد وهو غير واجب فلا ضرر أن لا يبين الإمام الحكم. واضح؟ إلا أن المصنف لا يرتضي ويقول بأن الرواية تامة الدلالة. قال ثم إن الحكم في المعدود ووجوب معرفة العدد فيه، هذا القول الأول، حكم المكيل والموزون. الدليل الأول عليه بلا خلاف ظاهر. الدليل الثاني ويشير إليه بل يدل عليه تقرير الإمام عليه السلام في الرواية الآتية المصرحة بتجويز الكيل في المعدود المتعذر عده. القول الثاني قول الأردبيلي، ويظهر من المحكي عن المحقق الأردبيلي المناقشة في ذلك، ما يعتبر العدد بل الميل إلى منعه، واستدل طبعا موجود كلامه عندي، قال وعموم أدلة جواز العقود، استدل بالعمومات إلى منعه وجواز بيع المعدود مشاهدة. المصنف يناقش يقول ويرده رواية الجواز الآتية، عفوا رواية الجوز الآتية هذه التي تلوناها عليك، هو قال آتية نحن تلوناها. النقطة الخامسة والأخيرة في دقيقة أو دقيقتين فقط، ليس فيها شيء كثير، أو تريدها غدا؟ دقيقته لا بأس مولاي، أخذ ربع ساعة من الذي سيأتي. النقطة الخامسة، ما المراد بالمعدودات؟ أفاد المصنف بأن المراد من المعدودات هو ما يعرف مقدار ماليتها بأعدادها، فكل ما تعارفت ماليته بمقدار عدده يعتبر من المعدود، كالجوز والبيض. طبعا في بعض البلدان، وبعض البلدان بالكيل والوزن، فيختلف من بلد إلى بلد، بخلاف مثل الشاه والفرس والثوب، فهذه من المشاهدات ليست من المكيلات ولا الموزونات ولا المعدودات. نعم، هنا على كل حال هنا كل شيء مولاي على الوزن، حتى علك تشتري نزنه جبل. نعم مولاي، حتى أجلكم الله أكاس الزبالة يزنونها، أو ليس كذلك؟ كل شيء بالوزن مولاي. ووقع الكلام بلحاظ بعض المصاديق كالبطيخ والباذنجان، هل هي من المعدودات أو من الموزونات؟ فالعلام صرح، إذا كانت رطبة هي من المعدود من المعدودات، أما إذا كانت جافة فتعتبر من الموزونات، فيشترط فيها عدم الربا. ولعله يختلف في ذاك الزمان مثلا أو في ذاك المجتمع بين الرطب والجاف. وهكذا صرح بالنسبة للرمان والخوخ والمشمش، ذكرك الله بالجنة يا مولاي، إذا كانت رطبة فتباع بالعدد، وإن كانت جافة فبالكيل والوزن، فيشترط فيها عدم الربا. لكن المصنف يقول كل ذلك محل تأمل لحصول الغرار. والصحيح أن يقال المسألة تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، ففي بعضهم يعتبرونها عددا فلا إشكال بالتالي، وفي مجتمع يعتبرونها بالوزن والكيل فيوجد إشكال في عدم التساوي. تم الكلام، والحمد لله رب العالمين.